بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طبعا بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق، ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم علي بارك الله فيها سألت ثلاثة أسئلة، أجبت عن سؤالين وبقي لها سؤال واحد. تقول من قديم ونحن يعلموننا بأن صلاة المغرب خمس ركعات، ثلاث ركعات وبعدها ركعتين. أختي أم علي، نعم صواب، هذا صواب. المقصود يعني ثلاث ركعات الفرض وركعتين النفل، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يجوز أن يقال بأن صلاة المغرب خمس ركعات، ما يجوز، حتى لا يظن الظان بأنها الفرض خمس ركعات، هو المعنى الصحيح. بعض الناس يقول لك يعني هذه راتبة المغرب، لا، وإلا نقول المغرب ثلاث ركعات وبعدها ركعتين السنة الراتبة. أم محمد من الكويت تقول لما نروح عمرة نسكن في برج زمزم وهناك نسمع الصلاة والإقامة وكذا، تقول ممكن نصلي في الغرفة؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لمن ذهب إلى مكة لعمرة أو حج فلا يفوتنه الفضل العظيم والثواب الكبير في شهود صلاة الجماعة في المسجد والإكثار من الصلوات النافلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة، كل صلاة يصليها الإنسان سواء كانت فرضا أم نفلا فهي بمئة ألف صلاة. أي فضل هذا؟ هذا فضل الله عز وجل. ولذلك مسألة الصلاة في غرف الفندق هذه مسألة حقيقة خلافية بين العلماء. بالنسبة للمعاصرين عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يجوز لأن هذه داخل منطقة الحرم والصفوف متصلة. القول الثاني قالوا لا يجوز، لا بد من الذهاب إلى المسجد. القول الثالث قالوا إن كانت الصفوف متصلة فلا، ما في بأس، أما إذا بمعنى أن يشاهد الإمام أو يشاهد المأمومين، أما إذا كانت الصفوف غير متصلة فلا يجوز. إذا كانت الصفوف غير متصلة فلا يجوز. طبعا هذا في حق من؟ في حق الرجال. المرأة صحيح أنها تصلي مثلا في بيتها وفي غرفتها، لكن هل تتابعين الإمام؟ اللي يظهر بأن الاحتياط والخروج من الخلاف أنك تبتعدين عن هذه أخت الفاضل، وهي خطوات من البرج اللي ساكنة أنت في، خطوات تذهبين تصلين. حتى لو صليتي خارج المسجد الحرام في الساحات هذه اللي قدام أفضل من أنك تصلين في الغرفة خروجا من الخلاف. أم محمد تقول بالنسبة لها لما أجي أصلي تقول أضع عباتي تحت، يعني عند يعني كأنها سجادة، أفرشها كأنها سجادة، يجوز؟ ما فيها شيء أخت الفاضل، يعني أنت الآن عباتك حطيتيها مثل ما تحطين السجادة وتصلين عليها وتحطين الحصير مثلا، ما فيها شيء، إلا في حالة واحدة، إذا كان عندك اعتقاد بأن والله الأرض نجسة أو ما يجوز الواحد يصلي على الأرض لازم يحط لها عباية واللي يحط له شيء، لا هذا غلط، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الأرض وصلى على الحصير الخمرة هذه وصلى على يعني الحصباء. فالواحد إذا اعتقد بأنه ما يصح إلا بهذا هذا غلط. أما والله من عنده تضعين أنت العباية وتصلين عليه ما فيها شيء. العلماء كرهوا أن الإنسان يسجد على شيء متصل به مثل يضع الغترة مثلا متصل به هو أو الثوب، قالوا إلا لحاجة كأن تكون الأرض باردة أو حارة أو فيها شوك، أو مثلا الإنسان مريض يتأذى من 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 الأرض، عنده مشكلة، عنده حساسية، قالوا يجوز. أما من غير حاجة قالوا يكره. طيب عندي اتصالات واجد تنتظر نأخذها ثم نعود إليكم. تفضل أم مينة ألمانيا.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤال إذا ما يصير زحمة.
تفضلي.
لأنه هو شيخ مرات أنا أصلي قاعدة بعض الأحيان يعني يكون عندي ألم بركبتي، فهذا الشيء جائز ولا غير جائز؟
ألم ما تستطيعين القيام معه؟
لا استطيع، بس يعني بعض الاحيان مره يكون مثلا عندي مسافات طويله اكون ماشيه او مثلا طيب. تعب يعني، فيعني مرات اغلب الصلاه مثلا
أبشر
المغرب او العشاء.
أبشر. سؤال آخر.
شيخنا السؤال الثاني، اريد رقمك الشخصي، يعني اكثر من مره دعت اتصل وما حدا يعطيني رقمك الشخصي اذا ما صار زحمه.
الان ان شاء الله ارجع الكنترول يساعدك.
الله يخليك باذن الله. الله يخليك. تسلم تسلم.
رحمه. من اما محمد؟ محمد تفضل. محمد من العين.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
الله يسلمك طول عمرك.
وعمرك طويل.
في رجل جاء فاطن على العين، هو حرمته.
وين؟
رجل صايم من جاي من عمان، صايمين على عمان.
ايه.
ويهني في العين. الرجال فطر على توقيت عمان، والحرمة انتظرت تبقى على توقيت الامارات. ولما شافت ضم الوقت بعد الاذان ما اذن كلت، عندما اول حطت لقمه في فمها اذن الاذان. معمن منهم صح يا طيب؟
طيب والشمس طالعه، هو اخونا افطر والشمس طالعه. ها
هو لا ما الشمس على توقيت عمان يعني.
طيب عمان عمان غابت الشمس ولا لا؟
ما اعلم بهم عاد، لانه هو هني في الامارات.
هي بيننا فرق بينه وبين عمان. طبعا عمان يعني شرق عمان ما في شك إنه بيننا وبينه مسافة من جهة غروب الشمس، لكن طيب نجيبك على التفصيل إن شاء الله.
مرحبا.
مرحبا. من؟ أم أنيس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك. بس بدي أسألك سؤال، أنا بدي أنزل على إن شاء الله على الأردن الأسبوع هذا.
إيه.
بصير جمع وقصر، يعني أنا عندي بيت في الأردن. وناس إجازة، بصير جمع وقصر الصلوات تكون إن شاء الله.
طيب يا منيس.
وسؤال ثاني، زوجي أنا كثير الحمد لله ملتزم يعني، بس إنه عندي مشكلة مع زوجي كل شوي عن الحواجب، بصير تشقرها.
تشقير الحواجب ها؟
أي. والسؤال الثالث، يعني هل الحين لو الواحد يبر بخالته يعني يعطيها زكاة وهذا، يعني كانوا يعني مثل يعني بيطلع عن روح أمه متوفية؟ إذا أعطاها زكاة ولا أعطاها صدق.
يعني قصدك يتصدق عليها،
يتصدق على خالته يعني بديل عن أمه يعني.
إيه طيب يعني
عن روح الوالدة تكون.
أبشر يا منيس.
وشغلة رابعة الشيخ، إذا وزعت قرآن في المسجد عن روح أمي وأبوي وإخواني يصير هذا الشيء ولا لا؟
طيب طيب
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أمة الله من المغرب. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام, السلام ورحمة أحيان. الله وبركاته.
بقيت نسولك، بقيت نسولك أخي على حسب
اخفض التلفزيون. اخفض التلفزيون الله يرضى عليك. كلمين من هذا، اخفض التلفزيون على الآخر.
كي يقرأ القرآن.
ايش السؤال يا عمة الله؟ ايش السؤال؟ هذا اللي نخاف منه دائما، نقول يا اخواني يا اخواتي اذا بغى واحد يتصل يخفض التلفزيون على الآخر ويكلمنا من السماعة، لأن هذه النتيجة. تفضل تفضل يا عائشة.
السلام عليكم الشيخ، أبغيت نسولك.
تفضلي.
رجل رجل بنتي كي يسلم علي ولا كي يقول علي السلام عليكم صافية، حلال ولا حرام كي يسلم علي ولا
زوج بنتك؟
زوج بنتي
يا. يسلم عليكي. طيب يا عائشة.
سلامة شكرا.
مرحبا. أم عمر تفضلي. أم عمر من العراق. أم عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال على مود عمتي أم زوجي.
إيش
عمتي أم زوجي.
إيه عمتك أم زوجك.
مرة كبيرة بالعمر وبريرة كل شيء مكتوب.
إيه.
الليل ما تنام، تقعد الساعة بالدعس بالليل بطمعش، تقول لنا ديش الساعة، نقول لها بالدعس بطمعش تزعل.
تزعل إذا قلتوا لها الساعة 11؟
تقولوني مثلا تقولوني الدنيا الصبح، تقولوني طالعة الشمس، فيقول لها هي شيء تنام.
إيه.
اي فاحنا كيف نحاول نسبب عليها بكل طريقه نسبب عليها.
إيه؟
يعني هذا جائز يعني احنا نسبب عليها؟
يعني اذا قلتوا لها الساعه 11 تزعل، اذا قلتوا لها الان الشمس طالعه الصبح طلع ما تزعل تنام.
اي نسوي نحكيلها ريوق سريات هي زينة كل سماجها، بس إذا نقولها الساعة 11 بالليل نحكيلها الصحيح هي تزعل من عندنا وتزعل من الأكل تقوم ما تأكل.
وعسى عسى محافظة على الصلوات.
إيه محافظة على الصلاة، بس أرجع يعني هي كبيرة بالعمر، صلاة الفاتحة ما تكملها، القل هو الله أحد ما تكمله.
طيب يا أم عمر،
يعني مستمر ما شاء الله.
أبشر يا أم عمر،
صلاة الليل ما شاء الله كلها هي مستمر عليها
ما شاء الله. أبشر يا أم عمر، تسمعين الجواب إن شاء الله.
نعم شيخ، سؤال ثاني
تفضل أختي.
البارحة يعني سمعتك تحكي على صلاة الجمعة وصلاة الجامع عندي ابني وزوجي.
إيه.
يعني الصورة عامة تعرف وضع العراق هو شلونه.
إيه.
ومراقبة على الجوامع اللي يطب واللي يطلع، فلهذا يعني ما من يطلعون للجامع.
إيه.
بس عندنا بيت ثاني بالشمال هناك لا يروحون للجامع، صلاة الجمعة صلاة الأوقات كلها يستمرون عليها، بس في هذا المكان اللي إحنا فيه لا ما يروحون للجامع.
أبدا ما يروحون.
لا لا أبدا، يعني المراقبة على الجوامع مراقبة وما نقدر نطلع.
وفي غيرهم يروحون الجامع، يعني الجامع معمور بالناس.
إيه أكو.
طيب يا أم عمر أبشر إن شاء الله.
يا شيخ
ورحمة
الله
والديك. والديك مرحبا. آخر اتصال في هالمجموعة، من ليلى، تفضلي يا ليلى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بس سؤال واحد هو.
تفضلي.
لا أنا جالي عريس بس أريد أرفضه لأنه أريد أقعد مع الوالدة، ما حد عندها غيري أنا يقعد، هي عندها مريضة سكر وجي. فأختي تقول لي يعني إني شفت أثمني إذا رفضتي، لأن هذا ما يعتبر سبب.
إيه.
شو النصيحة؟
الوالدة ما عندها إلا أنتي؟
إخواني كلهم يشتغلون والباقي متزوجين، كل واحد في بيته وأنا قاعدة معها البيت.
وأنت كم عمرك أختي؟
فوق 40.
طيب يا ليلى تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرك.
طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخ، طبعا الأخ أحمد بارك الله فيه، أمس أنا أجبته مع الأخ سلطان لما تكلمنا على قضية ترك الصلاة وكيفية ترك الجمعة، نفس الجواب يا أخوي أحمد، لعلي أنا أمس طولت حقيقة في الجواب وبينت خطورة ترك الصلاة والتساهل في الجمعة، وحتى الذي يصلي الجمعة والعيدين خطر عليه أن يترك بقية الصلوات. أبو محمد أنا أعتذر منك بالأمس، قال هو حقيقة تكلم قال نسيب لي وكذا يعمل بعض الأمور وعيال، ما فهمت السؤال حقيقة، أنا أعتذر منك. إذا قدرت تتصل أبو محمد من جديد حاول بارك الله فيك. عبد الله من عبيد من الهند يقول مسافر الآن من 9 أيام في الهند، يقول أجمع وأقصر، يعني هل يجوز هذا؟ يا أخوي عبيد بارك الله فيك، إذا كان والله ذهابك سفرا بمعنى أنك ستعود ولا تعزم إقامة دائمة، رايح علاج رايح سياحة رايح تجارة مثلا وترجع، فأنت تجمع وتقصر في أصح قولي أهل العلم ما دمت مسافرا، وهذا الذي يظهر بأنه الصواب. الإنسان ما دام أنه مسافر فهو يترخص برخص السفر حتى لو طالت المدة أو تجاوزت 4 أيام، هناك من الفقهاء من يذهب إلى 4 أيام، هناك من يذهب إلى من هو دون ذلك. اللي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإنسان ما دام أنه مسافر حتى لو زاد على 4 أيام 10 أيام 20 يوم فإنه يقصر ويجمع ما دام أنه لم يعزم إقامة. أم خالد بارك الله فيها سألت سؤالين، في سؤالها الأول طبعا أنا جبت عن سؤالها الثاني أو عفوا الأول، تقول بأنها تطلع من الفجيرة تصلي الظهر في البيت، تقول العصر، وأنا جبتها بالأمس. يا أم خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، مثل ما قلت لك الإنسان ما دام أنه مقيم ما يترخص برخص السفر، أنت عندك نية السفر في البيت، لا تفطرين إذا كنت صائمة ولا تقصرين الصلاة ولا تجمعين الصلوات. إذا سافرتي الآن مثلا نفترض الظهر وقت العصر ما دخل، بعد الظهر مثلا الساعة 2 تحركت إلى أبوظبي، تصلين في الطريق الحمد لله محطات واجد وآمنة ولله الحمد ومرتبة ونظيفة، تقول والله ما أقدر عندي ظروفي الصحية عندي أموري كذا وأخشى أن يطوفني الوقت ويدخل وقت المغرب، صلي في السيارة بارك الله فيك. وأنا أنصحك نصيحة ثانية وهذا أنصحها لكثير من اللي يتصلون ويسألوني، أحيانا خاصة الحريم هي الآن في البيت دخل عليها وقت الظهر وناوي السفر الساعة 1 أو 2، أقول لا تصلين الظهر اصبري شوي، إذا سافرتي في الطريق صلي الظهر والعصر قصر وجمع في الطريق، محطة من المحطات أو مسجد أو منطقة مثلا في الطريق، صلي الظهر 2 والعصر 2، حتى لو دخل عليك الوقت وانت في المنطقة في بلدك وفي بيتك بارك الله فيك. أم خالد تقول بأنه أحيانا أنسى في الصلاة، تقول هل أرجع من أول؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك ويا أخواني وأخواتي، لا يجوز للإنسان أن يبطل صلاته إلا بنص شرعي من القرآن أو السنة. هؤلاء الذين ينسون في الصلاة ويعيدون ويسلمون ويعيدون، هؤلاء مخطئون، هؤلاء واقعون في خطأ كبير. الصلاة منذ أن يقول الإنسان الله أكبر انعقدت، ما يجوز الإنسان يخرج منها إلا إذا أحدث، إلا إذا خرج منه ريح، فإنه ينصرف ويروح يعيد الوضوء ويجيب الصلاة من أول. أما إذا كان لا، هي مجرد نسيان، في علاج. الرسول ما قال انقض الصلاة، أعطانا علاج عليه الصلاة والسلام. الآن أنت تصلين الظهر، أنت في الركعة الثالثة الآن، ولما جيت في الركعة نسيت، تقول والله ما أدري الركعة الثالثة ولا الرابعة، وش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال من نسي في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. بمعنى أنك الآن هالوضع هذا، تقول والله ما أدري هذه الثالثة ولا الرابعة، تجعلينها الثالثة وتقومين تجيبين ركعة رابعة. إن كانت ناقص الصلاة وجبتي الرابعة، هذه تتميم وتكميل للصلاة، وإن كان لا هذه الخامسة وانت ناسية، هذه إرغام للشيطان. هذه يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، إرغام للشيطان، وتسجدين للسهو بعد السلام. صلى الله على محمد. بهالطريقة الله يرضى عليك. ما يجوز يا جماعة، أنا والله تأتيني أسئلة كثيرة، يقولون دائما يسلمون وينقضون الصلاة، ينقضون ويعيدون ويعيدون. لا غلط، أي واحد يخطئ في الصلاة ينسى، يعالج النسيان، ما ينقض الصلاة، ما يهدم الصلاة، يهدمها لا، يبقى في صلاته ويعالجها. والله ما يدري هو صلى ثنتين ولا ثلاثة، يجعلها ثنتين. ما يدري أربعة ولا ثلاث، ثنتين. يقول والله أنا ما قريت الفاتحة، وهو الآن في القيام، الآن واقف هو، يقول والله أنا الآن قرأ قل هو الله واحد، يقول ما أدري والله الفاتحة قريتها ولا لا. اقرأ الفاتحة، ارجع واقرأ الفاتحة وصلى الله على محمد، وتقرأ سورة بعدها بهالطريقة هذه. أي شك بعد الصلاة مطروح، سلمت الآن من الصلاة وانتهيتي، ثم جاءك إبليس الشيطان جاء يخرب عليك حتى بعد الصلاة، ها يمكن كذا يمكن كذا، قولي اخسى عدو الله، صلاتي تامة. وبهذا تمشين بارك الله فيك. أمينا بارك الله فيها من العراق تسأل، تقول يعني أحيانا أصلي وأنا جالسة، تقول بسبب ألم الركبة، تقول هل يعني لي الحق في هذا، هل صلاتي صحيحة؟ يا أمينا بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن صلاة السنة، لاحظي قدمت السنة الآن قبل الفرض، صلاة السنة يجوز للإنسان أن يصليها جالسا ولو كان قادرا على القيام. واضح؟ صلاة السنة يجوز للعملاق البطل اللي ما شاء الله معطيها الله قوة، والمرأة المعطيها الله عافية، تصلي جالسة يجوز، الحمد لله ما في شيء، لكن على نصف الأجر من القائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ما دام أنهم بعافية. هذه واحدة، حتى لو كان متعمد يجوز. الفرض لا، ما يجوز، لا بد من القيام، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. لكن يجوز إذا كان الإنسان لا يستطيع القيام. كيف لا يستطيع القيام؟ رجل مريض عنده دوخة يترنح، إن قام سقط، هذه صلي جالس. إنسان عنده عملية ركبة، هذه صلي جالس. إنسان عنده عملية جراحية في عينه في رأسه وقايلين له لا تقوم خلك صلي جالس، صلي جالس. إنسان عنده مشاكل في فقرات الظهر ما يستطيع يقف، ما يستطيع يكمل دقيقة واحدة، هذه صلي جالس والحمد لله. أنت تقولين والله أنا عندي آلام في الركب، ما كل واحد عنده آلام في الركب ما يستطيع القيام، كثير من الناس عندهم آلام في الركب يصلون الفرض قائم والنفل يصلونها جالس. فإذا تقولي والله أنا أتحمل الفرض لكن السنة ما أتحمل، لا، لازم تقومين في الفرض والسنة تصلينها جالس. تقول لا والله ما أستطيع، يعني إذا وقفت ممكن يترتب علي مشاكل كثيرة، الحمد لله جاءك الفرج من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. محمد من عمان ما شاء الله يقول بأن يعني رجل وزوجته جايين من عمان إلى الإمارات، يقول كانوا صايمين، فالرجل أفطر على توقيت عمان، والمرأة قالت لا أنا أفطر على توقيت الإمارات. يقول لما شافت الظلمة بدل الليل أفطرت، ثم بعد ذلك أذن المؤذن. يقول أيهما على حق؟ أخوي محمد الله يرضى عليك، أولا الإنسان الصائم لا يجوز له أن يفطر على توقيت بلده إذا وصل بلدا ما، هيجوز. الآن لو افترضنا واحدا من عمان سافر المكة زين وهو صايم ووصل مكة مثلا العصر، والآن الوقت العصر في عمان غربت الشمس وفي مكة الشمس ظاهرة، يفطر ما يفطر؟ ما يجوز، ما يجوز، هذا جهل. هذا اللي يفعل هذا جاهل، لازم يتعلم. وهذا للأسف الشديد، والله ما كنت أدري أن الناس يفعلونها إلا من خلال هالأسئلة اللي تردنا. يقول لك والله لا، الآن أنا ديرتي وبلدي الآن غربت الشمس عندهم، لازم أفطر. بأي حق تفطر والشمس طالعة؟ الله عز وجل يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. المرأة هي اللي مع الحق، زوجته اللهم بارك هي الفقيهة، هي اللي مع الحق وهي اللي أصابت وهو أخطأ. إذا كان والله أنتم على الحدود مع عمان، يعني مثلا نقول البريمي مع العين، وغربت في البريمي والعين ما بينهم إلا ثواني، ما فيها شيء على توقيت البريمي، ما فيها شيء. أما لا، شرق عمان وأنت هنا في العين بين في دقائق، دقائق خمسة إلى ستة إلى عشر، ما يجوز أبدا. ويكون قد أفطر، إذا كان صيامه صياما واجبا فعليه أن يعيد الصيام، مثل يقضي رمضان أو كفارة أو نذر، لازم يعيد الصيام. وهي ما عليها شيء ما دام أنها رأت الشمس قد غربت، حتى لو ما سمعت المؤذن، ما دام اعتقدت بأن الشمس غربت وحل الظلام واختفى قرص الشمس، تفطر والحمد لله، وهي على الصواب. وزوجها أخطأ في مثل هذه الحالة. أم أنيس بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة لها تريد أن تنزل في الإجازة القادم إلى الأردن، تقول عندي بيت هناك، بالنسبة لي يعني القصر والجمع ماذا أفعل؟ ما تفعلين شيء يا أمي. أم أنيس بارك الله فيك، ما دام عندك بيت هناك خلاص ينقطع الترخص برخص السفر، لا قصر ولا جمع ولا فطر إذا كان الإنسان صائم، لأنك الآن رجعت إلى بلدك، رجعت إلى بيتك، إلى بيتك. ما دام عندك بيت هناك ما يجوز للإنسان لا يقصر ولا يجمع، بارك الله فيك. فأنت من تصلين هناك تمتنعين عن كل رخص السفر، في الطريق، في الطيارة، في السيارة، لك الحق لأنك مسافر. من تصلين بيتك خلاص انتهى، من تصلين البلدة اللي فيها بيتك، من تصلين عمان مثلا، حتى لو كنت في المطار انقطع الترخص برخص السفر. أم أنيس تقول بأن يعني هي ملتزمة ومستقيمة، وزوجها تقول تعاني معه، يقول يريد أن أشقر حواجبي، تقول هل يجوز أم لا؟ يا أخت الفاضل، الله يبارك فيك، يعني ينبغي للمرأة إذا اقتنعت بفتوى عالم أو فتوى إمام مثلا أن تقنع زوجها، يعني بمعنى أن تخبر زوجها بأن هذه مسألة شرعية ومسألة يعني فيها حلال وحرام وفيها كذا، تحرص على ذلك. مسألة التشقير ما فيها إجماع، يعني مسألة التشقير ما فيها إجماع. الآن حتى العلماء المعاصرين منهم من يقول لا يجوز ومنهم من يقول يجوز، يعني بعض العلماء يرى بأنها جائزة، يعني من ضمن التجمل أو التزين المأذون به للمرأة، ومن أهل العلماء يخرجها على أن أحد فيها أحد معنيي النمص. ولذلك أخت الفاضلة إذا شفتي والله أن الزوج الآن تطورت المسألة معه بحيث أنه يريد مثل هذا الأمر، وأنه ممكن يعني بعض الأزواج يرتكب حماقات، يعني يهدد زوجته بالطلاق، يهددها بكذا، ممكن تترخصين بأحد رخص أهل العلم أو بأحد كلاء فتاوى أهل العلم من حيث الجواز، لأن هذه أصلا هي مثل ما قلت لك ليس فيها إجماع. عندك مفسدتان، مفسدة التشقير ومفسدة الطلاق والعياذ بالله، أو الخصومة، أو يعني مثلا ذهاب الزوج إلى أمور غير جيدة ممكن يهدم بها البيت، أو تسوء العلاقات بينك، العلاقة بينك وبينه، ممكن تترخصين بهذا. لكن هذا ما يتم ابتداء، أقنعيه وقولي له أنا أخاف الله عز وجل وهذه مسألة فيها حلال وحرام، لعله يقتنع، وفي الغالب أن الأزواج يقتنعون. نعم. طيب، عندي أم أنيس أيضا تقول بأن بر الوالدة، تقول يعني لما تصدق على الوالدة أو أبرها مثلا وأهدي هذا لأمي، هل هذا يعني يصلها الثواب؟ أخت الفاضلة، أولا النبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن الخالة، أنت قلت الخالة، عظم شأن الخالة، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الخالة والدة، ولذلك عندنا في أبواب الحضانة يعني الوالدة تدخل على خط الحاضنين في قضية احتضان الطفل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة والدة، ولذلك الخالة لها منزلة كبيرة. حتى ابن عباس رضي الله عنه لما جاءه رجل الذي قتل استفتيه، طبعا مش قضاء، فتوى، فقال يعني استعظم الأمر، هو قتل امرأة، فقال له ألك أم؟ قال ميتة. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال بر خالتك. فدل هذا على أن بر الخالة أمر شرعي وأمر مرغب فيه، والخالة لها اتصال وثيق يعني من جهة النسب، وهذا لا يعني بأن العمة ليس لها قيمة، لا، العمة والخالة، لكن الخالة في تجانس وقرب من جهة الأم، ولذلك أختي الفاضلة اعتني بخالتك، اعتني فيها، صدقي عليها، إذا كانت فقيرة اعطيها هدايا، صليها باستمرار، صليها باستمرار، وإذا صدقت عليها ونويت في قلبك أن الثواب للوالدة يصلها بإذن الله. أهم شيء إخلاص النية يا أختي الفاضلة، أن يكون عملك لله سبحانه وتعالى. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم، فانتظروني. حياكم الله من جديد. أم أنيس أيضا في السؤال الأخير تقول: بالنسبة لو قمت وزعت قرآن في المسجد أو أجزاء قرآن، تقول على روح أمي وأبوي وأخواني مثلا، يصل؟ نعم، الصدقة بال يعني القرآن أو وقف المصاحف هذا أجر وفضل كبير جدا. فالإنسان الذي يشتري مصاحف ويوقفها لله عز وجل يرجو ثوابها لأمه المتوفاة أو لأبيه أو لأخيه أو لزوجها مثلا المرأة أو الرجل لامرأته الميتة مثلا أو لأولاده، جائز. هذا من الصدقات الطيبة، من الأوقاف، هذه من الصدقات الجارية، لأنه يبقى ويدوم في الغالب، يبقى فترة طويلة من الزمن، وذلك كل ما قرأ فيه إنسان فالأجر إن شاء الله لمن أهدي إليه وهو الميت. عائشة بارك الله فيها من المغرب تقول: زوج البنت تقول هل يسلم علي؟ نعم يا أختي عائشة بارك الله فيك، زوج البنت مثل ابنك بارك الله فيك، زوج ابنك هذا يجوز يصافحك، يجوز يقبل رأسك، يجوز أن تسافري معه، يجوز أن يخلو بك، هذا مثل ابنك، بمجرد دخوله على ابنتك أصبحت أنت محرمة عليه على التأبيد. ولذلك قال جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وقال جل: وأمهات نسائكم، يعني أم الزوجة تصبح مثل أمه بالضبط، يعني من جهة الحرمة ومن جهة المحرمية. فيا أختي الفاضلة يجوز يسلم عليك بارك الله فيك. أم عمر بارك الله فيها من العراق تقول: عمتها أم زوجها ضريرة وكبيرة في السن، تقول يعني عندها مشكلة وهي ما تنام، وإذا استيقظت في الليل الساعة 11 تسأل، إذا قلنا لها والله الآن الساعة 11 في الليل تقول تزعل وتغضب وكذا ولا تريد مثل هذا الكلام، تقول إذا قلنا لها طلع الصبح أو شيء أو الشمس طلعت أو شيء تقول ترتاح وتنام وكذا، ممكن نكذب عليها؟ لا، ما يجوز الكذب عليها أختي الفاضلة، لا يجوز الكذب على أي إنسان كائنا من كان. لكن يا أم عمر الله يرضى عليك، ممكن تعرضون بالكلام، ممكن تورون بالكلام، بمعنى أنكم يعني تشوفون عقليتها، تشوفون حالتها، وتقولوا لها كلام توهمونها بأن والله على ما تريد، يعني أبشر بخير الصبح الآن قرب مثلا، وانت صادقة اللي الساعة 11 و12 هذا الصبح قرب الشمس يعني قريب تطلع مثلا، أبشر بخير جاك الوقت اللي تحبينه، بهالطريقة هذه بدل ما تقول لا والله الآن هي الساعة 11 تقول لها طلعت الشمس بهذه الصراحة، لا هذا كذب بارك الله فيك، ولكن المقصود بأنك تورون بالكلام، تعرضون بالكلام، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب عندي اتصالات دولية كثيرة نأخذها، تفضل يا ليلى من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخنا، هل دعواتنا وصلاتنا في مكتوبة في علم الله؟ والحين أنا لما الحمد لله من علي الله في صلاة الفجر ودومت بأفضل على صلاتي، نحس أن حتى الوضع الحمد لله أفضل من قبل، هل هذا كله سبق في علم الله؟ شكرا. طيب، بارك الله فيك.
مرحبا يا ليلى. أم علي، فضل أم علي من اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بسأل عن مدى صحة أن نمسح سيراميك البيت بالماء والملح، أن تهرب الشياطين ويجلب الراحة لأهل البيت، هل صح أو خطأ؟
طيب يا أم علي، أم هشام تفضلي.
أهلا سهلا كيفك يا شيخ.
مرحبا أختي.
بالله بنقولك على جوزي.
أيوة.
جوزي كويس والحمد لله كويس وكله ويصلي في كل وقت.
إيه.
لكن حاجة واحدة بعد صلاة العشاء يشرب الخمر.
حول ولا قوة.
بعد ما يصلي.
إيه بعد ما يصلي العشاء ها.
بعد ما يكمل الصلاة كلها في الجامعة يصلي فيها.
إيه.
لكن عنده حاجة واحدة إنه بعد صلاة العشاء يشرب الخمر.
نال الله رجع. الله يهديه.
هل يا شيخ شن يعني نساعده؟ هل نرقد أحداه؟ هل
أبشر يا أمه هشام أبشر بعطيك نصيحة إن شاء الله.
أيوة أهم حاجة شيخ.
طيب أبشر يا أختي.
أما في رمضان يقعد كله إلا في رمضان بس ما يشربش.
في رمضان يمتنع ها؟
لا خلاص
إن شاء الله. إن شاء الله عنده خير عنده خير إن شاء الله. عسى الله يهديه إن شاء الله.
أي والله بارك الله.
مرحبا أم هشام. تفضلي يا بهيجة. هولندا.
نسنا.
تفضلي بهيجة تفضلي.
واخا السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الله يخليك. عندي أنا منزل في المغرب.
إيه؟
وبيتنا نكره للأجانب والمغاربة. يباتوا فيه بحال لطيم.
كيف؟
فهمتيني؟
يباتوا
إيه؟ هي المباتة. ما في لا خمر لا سهرات لا والو.
اي
هذا حلال او لا حرام؟
يعني الان انتم تاجرون للاجانب والمغاربه للسكن فقط؟
اي امن السكن هي يباتوا فيه وتيمشوا في حالتهم.
طيب ابشر يا بهيج.
شكرا شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا. ام سيف تفضلي اخر اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا أخي أنا الله يكرمني بالحج هذا العام.
إيه.
رحت للحج وكان حج السمكة طبعا. فسويت العمرة. العمرة كانت بالليل. طفنا 7 أشواط وسعينا لكن نسيت أقصر. رحت للبيت إلى السكن وسبحت طبعا بس راسي ما غسلته. إيه. فنمت الصبح قعدت قصرت.
إيه.
ما أدري هاد هذا اللي يعني في علي.
لكن ما حصل أنك ارتكبتي أي محظور من محظورات الإحرام؟
لا أنا طفت 7 أشواط.
لا أم سيف الله يرضى يعني ما حطيت طيب ولا حطيت النقاب ولا شيء يعني.
لا
ما
حطيت. بس أنا بس سبحت في جسمي بس ما أعرف هل استعملت يعني صابون أي نوع ما أتذكر
بالضبط. طيب يا أم سيف واضح حجز.
نمت والصبح قصرت.
طيب يا أم سيف تسمعين الجواب إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. أم عمر بارك الله فيها تقول بالأمس سمعتك في يعني موضوع تحدثنا فيه أمس موضوع ترك صلاة الجمعة وترك صلاة الجماعة يعني الكلام الطويل. تقول عندي زوج وابني ما يروحون للجامع. تقول بسبب الأوضاع عندهم الأمنية والمشاكل. تقول عندنا ناس في الشمال لا يروحون الحمد لله. يا أم عمر بارك الله فيك. أولا لابد أن نعلم بأن يعني مثل ما تحدثنا بالأمس عظم الصلاة وكونها من أركان الإسلام واهتمام المسلم بها ينبغي أن يفوق كل اهتمام ما عدا قضايا الإيمان ولذلك هي من الإيمان. الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذا كان والله طلوعهم إلى المسجد يعرضهم للخطر يعرضهم للمشاكل عندكم المنطقة غير آمنة عندكم مثلا مجرمين عندكم أناس يستهدفون المصلين بهذه الطريقة فهذا عذر ولله الحمد عند الله عز وجل. أما لا والله مجرد فقط هواجس وظنون وكذا وأنا ليش سألت قلت لك الجامع يترددون علي قلت لي إيه يعني أقل شيء يقول لزوجك لا تترك الجمعة دائما يعني لو مثلا تخلف عن جمعتين الجمعة الثالثة لا يغيب عنها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه وقال لينتهين أقواما عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فالمقصود يا أختي الفاضلة إذا كان والله زوجك يقدر يقول لا الوضع خطير وهو عنده قرائن عنده علامات على أن ممكن يستهدف هو عياله لا معذور لا يروح أبدا ما يطلع. أما إذا كان لا والله مجرد يعني ارتفاع حس الخوف عنده أو الأمني، يعني يقول والله ما أدري وحصلت في مناطق ثانية، قولي له أهم شيء لا يجمع ثلاث جمع وراء بعض من حيث الترك، يعني أقل شيء لو صلي كل جمعة جمعة من ثلاث جمع، جمعة من ثلاث جمع. بارك الله فيك. طيب ليلى بارك الله فيها تسأل تقول بأن جاء لها عريس، تقول وأنا أريد أن أرفضه لأن الوالدة ما عندها أحد، تقول يعني ما أخواني كلهم متزوجين وخواتي والوالدة بأمس الحاجة إلي. يا ليلى أسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك، وأسأل الله جل وعلا أن يكثر أمثالك. وجميل والله أننا نسمع مثل هذه الأسئلة، خاصة مع بعض الأسئلة الممرضة اللي تأتينا بسبب يعني نماذج من العقوق قبيحة جدا، ومثل ما سمعنا قبل أيام كيف أن بنت تعتدي على أمها بالضرب وتشد شعرها، فهذا شيء جميل والله. تشكرين يا أخت الفاضلة على هذا الحس الإيماني وعلى هذا البر، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك وأن يعوضك خيرا. لكن يا أخت الفاضلة قضية الرفض مطلقا أعتقد أنها يعني مسألة تحتاج إلى بحث، ولذلك ممكن هناك جملة من الحلول، يعني ممكن هناك حلول تجمعين فيها بين المصلحتين، مصلحتك أنت في تحقيق الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها من جهة اقتران المرأة بالزوجة بزوجها، ومن حيث أنك تبقين مع والدتك، يعني مثل قضية أنك تشترطين عليه أنك تبقين في بيت الوالدة وهو يسكن معكم، يعني أعتقد هذا حل من الحلول. فأنت حاولي يا أخت الفاضلة يعني تحقيق هذا الأمر، يعني أعتقد ميسر. وأنا أعرف أناس كثيرين الآن حتى بعض النساء يشترطن، وبعض الأزواج يقول لأ أنت ابقي عند والدتك وابقي عند والديك، موجودين يمكن أنت تعرفين بعضهم. فيا أخت الفاضلة لا ترفضين بالمطلق ولا تقبلين بالمطلق، حاولي تجعلين يعني هناك حل وسط، وهو يعني خيار جيد أيضا. وممكن أنك أنت حتى يعني ما أدري عاد رغبتك في قضية التعدد، بعض النساء تقبل التعدد تقول لزوجها أريد مثلا تأتيني في بيت الوالدة مرتين في الأسبوع أو مرة في الأسبوع، وهذا موجود، المرأة هي اللي تختار ذلك، وبعض المعددين يرغب في مثل هذا. أنا ما أدري أنت ترغبين في هذا ولا لا، المقصود أنا لما أقول هذا الكلام أنا أعطيك أفتح لك نوافذ، أضع لك خيارات، أثير أشياء قد تغيب عنك. مع هذا البر، مع هذا الإحسان، مع هذه الروح الطيبة مع الوالدة، ومع هذا الحرص على برها وعلى البقاء معها حتى ولو كان في تفويت مصلحة لك تؤجرين على ذلك، كذلك ممكن تحصلين المصالح الأخرى يا أختي الفاضلة، فاشترطي عليه وممكن الله عز وجل يسر لك من يقبل بهذا. ليلى من ليبيا تقول يعني بالنسبة لدعواتنا وصلواتنا هل هي مكتوبة علينا؟ تقول الحمد لله من الله علي بصلاة الفجر الآن وبالتلذذ بصلاة الفجر، هل هذا كله في علم الله؟ نعم يا أخت الفاضل، ما في شيء في هذا الوجود إلا في علم الله عز وجل، وهذه عقيدة راسخة ينبغي لكل مسلم أن يعلمها وأن لا تغيب عنه. يقول جل وعلا الله خالق كل شيء، ويقول جل وعلا وهو بكل شيء عليم، ويقول وربنا جل وعلا يعلم كل شيء. الله عز وجل علم بالأشياء قبل وقوعها، لاحظتي؟ الله عز وجل علم ما الخلق فاعلون قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم، ولذلك العلم سابق. فالله عز وجل من صفاته الدائمة، من صفاته الذاتية، من صفاته العلم، صفة العلم من صفات الله عز وجل العلم. فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. المقصود يا أختي الفاضلة بأن ما من شيء إلا والله جل وعلا عالم به قبل أن يكون. فالأدعيتنا وصلواتنا والإيمان والكفر والخير والشر والغنى والفقر والصحة والمرض والزواج والعقم والرزق، كل هذه مكتوبة، والنصر والهزيمة، كل هذه مكتوبة يا أختي الفاضلة، والله عز وجل علمها قبل أن يخلقها. ولذلك عندنا مراتب القدر أربعة. أولا العلم، ومن اعتقد بأن الله لا يعلم هذا كافر بالله رب العالمين، هذا والعياذ بالله مسيء لله عز وجل. حتى يعني هذه القضية ينبغي أن تشغل الإنسان، بمعنى أن تكون عقيدة راسخة العلم. ثم بعد ذلك الكتابة، فالله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قدرها كتبها جل وعلا. ولذلك أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال: وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء. الثالث الخلق، الخلق، الله خالق كل شيء، كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دون مخلوق، كل شيء مخلوق، والله جل وعلا هو الخالق، الله جل وعلا وحده هو الخالق، كل ما سوى الله مخلوق، السماوات، الأراضين، الكرسي، العرش، الملائكة، الجنة، النار، الجن، الإنس، الجبال، السحب، الرياح، كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة المشيئة، المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذه عقيدة يا أختي الفاضلة الراسخة، وهي أن الله عالم بكل شيء وعالم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، ولذلك قدر عليهم هذه المقادير. أم علي من اليمن تسأل تقول: ما مدى صحة غسل السيراميك بالملح؟ تقول: بالملح حتى تهرب الشياطين ويحصل طمأنينة في البيت. هذه خرافة يا أم علي، هذه خرافة، هذه من أمور الجاهلية، ما لها قيمة هذه، هذا من فعل الدجالين، احذروا بارك الله فيكم. بالنسبة لغسيل السيراميك بالملح وكذا، أعتقد الملح يخرب السيراميك، انتبهوا ترى يخسركم أكثر. أول شيء دجل وخرافة وبيخرب عليكم السيراميك. يمكن بعض السيراميك جميل، لما تحكونه بالملح الخشن بيخرب عليكم السيراميك، اتركوا هذه، هذه خرابيط. إذا أردتم بيوت مطمئنة وترتاحون فيها والشياطين تبتعد عنكم، عليكم بتقوى الله، عليكم بالصلاة، الصلاة في البيوت لا تجعلوها مثل المقابر، صلوا في بيوتكم، عليكم بذكر الله، إذا جيتوا تاكلون تدخلون المرحاض، تخرجون من المرحاض تنامون، ذكر الله، عليكم بقراءة القرآن، لما يقرأ أهل البيت القرآن بربكم، هل الشياطين يكون لها، يعني يكون لها مبيت في هذه البيوت؟ لا وربي، تحضر الملائكة، وإذا حضرت الملائكة هربت الشياطين. عليكم بإخراج كل ما من شأنه أن يجلب الشياطين ويبعد الملائكة، مثل الكلاب ومثل التماثيل وشيء من هذا القبيل. عليكم أن تشيعوا أجواء إيمانية في البيت، يعني تعليم الأولاد، قراءة العلم الشرعي، هذه هي اللي تجعل البيوت مطمئنة. ترفضون كل معصية، غيبة، نميمة، شيء من الأمور هذه التي يحبها الشيطان، ترفضون، والله إن هذا هو، هذه الطمأنينة. الشيطان ما هي قضية والله ملح ولا تبخير بعض الأبخرة، يقولك والله بخر اللبان الفلاني أو سوي ملح أو حط حجاب أو هذا كله خرابيط من أمور الجاهلية، هذا ما يجوز للمسلم أن يسلكها ولا أن يذهب إليها ولا أن يعملها. اللي يبغى بيته مطمئن ويبعد الله عن الشياطين اللي ذكرت قبل شوي. أم هشام بارك الله فيها تقول: زوجها ما شاء الله كويس، تقول يصلي ومحافظ على الصلوات ويصوم رمضان ما شاء الله، لكن عنده مشكلة، تقول من بعد صلاة العشاء يبدأ يشرب الخمر، من بعد صلاة العشاء يبدأ يشرب الخمر. نسأل الله العافية. أولا يا أختي أم هشام، زوجك هذا جمع عملا صالحا وآخر سيئا، واضح أن زوجك من أهل الخير، واضح أن زوجك عنده نزعة طيبة، ما دام أنه محافظ على الصلوات وما دام أنه ما يشرب في رمضان، عنده مشكلة الشراب بعد العشاء. أختي الفاضلة، أولا لابد أن يعلم زوجك بأن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ويخشى عليه بأن صلاته لم تؤثر فيه، يعني قد يكون صلاته تقليد أو شيء من هذا القبيل. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا أمر. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من مات وهو مدمن للخمر سقاه الله من ردغة الخبال. بربك يا أختي أم هشام، زوجك هذا لما ينام هو قد شرب الخمر، هل يعتقد بأن، يعني بأن الله عز وجل ممكن أنه يعطيه فرصة أخرى فيعيش؟ ما تدري لعله يقبض في هذه الليلة، فما موقفه بين يدي الله؟ ولذلك ردغة من مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من ردغة الخبال، وهي عصارة أهل النار، نعوذ بالله، ما ينتج من الحروق وكذا في النار، يقال لي أنت العزيز الكريم، يهان فيقال هذا شرابك. الأمر الآخر، من شرب الخمر في الدنيا لن يشربها في الجنة، ما يشربها في الجنة، لأن الله تعالى يعامله بنقيض قصده، ولذلك من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الأمر الآخر، كيف زوجك سيكون قدوة حسنة؟ لازم إثارة هذه المشاعر والضرب على هذا الوتر عندها أولاد، كيف بربك إذا اكتشف الأولاد أو شاهدوا والدهم وهو يعاقر الخمرة ويذهب عقله الذي هو جوهرة ثمينة قيمتها دية كاملة لو فقده الإنسان أو لو أفقده أحد له، يعني لو شخص ضرب آخر فأفقده عقله فيه دية كاملة، كأنه قتل نفس، كيف يذهب بمثل هذا الأمر؟ وكيف يكون قدوة صالحة لأولاده؟ وربما والعياذ بالله يحمل وزرة ووزر أولاده. أخت الفاضل، اشتغلي عليه بالنصيحة، بالرفق، باللين، قولي لي يا فلان شوف الفلان اللي مات وفلان اللي قتل وفلان اللي صار عليه حادث، شباب في ريعان الزهور، في 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 قمة الفتوة، والشباب ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة. ذكري بالله، خوفي بالله. النوع هذا اللي يصلي وكذا يحتاج فقط التذكير والموعظة، لأن أصله مقتنع بأن الخمر حرام، لأن الناس هو من المصلين، هذا ما يحتاج إلى جدال، هذا يعرف أن الخمر حرام، لأن يصلي وراء إمام ويقرأ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يقرأها ويسمعها، هو يحتاج موعظة.